بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا مصنف توفيق الله حول القراءة في شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد به الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟
ما الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن؟ الأمن المطلق لا عذاب معه، ومطلق الأمن يكون معه العذاب أو يكون تحت المشيئة. نعم.
الآية محتملة وعلى كلا التفسيرين، فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد.
نقول هذا جزاء، والجزاء على حسب العمل، فإن كان العمل هو الإيمان المطلق فيكون الجزاء هو الأمن المطلق، وإن كان العمل هو مطلق الإيمان فيكون الجزاء هو مطلق الأمن، فعلى حسب. فالإيمان المطلق يقابله الأمن المطلق، والمطلق الإيمان يقابله مطلق الأمن. نعم.
فالآية فيها فضل التوحيد وأن الله يمنح لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي، ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، فهذا خلط إيمانه بشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات كانوا
يحبون. فلو عبد الله وعبد الندة كان مشركا، ولهذا الشرك ليس هو أن تفرد الندة بالعبادة، بل أن تعبد الندة ولو عبدت الله عز وجل. ولهذا تعرف الشرك ما هو؟ ها؟ دعوة غيره معه، وليس دعوة غيره دونه، دعوة غيره معه. وإلا فالمشركون كان لهم عبادات، أما كانوا يطوفون، أما كانوا يعتمرون، أما كانوا يحجون، أما كانوا يطعمون الطعام، أما كانوا ينصرون المظلوم، أما كانوا يغيثون الملهوف عندهم. ولهذا كان اعتراضهم في كلمة واحدة: أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدا، إلها واحدا، إلها واحدا يعني معبودا واحدا. ولهذا تعددت الآلهة عندهم ولم يتعدد الله. انتبهوا، فرق بين الإله والله، هذه فائدة انتبهوا إليها. ما قال المشركون على الند إنه الله، إنما الإله، فهي آلهة بالنسبة له، معبوداتهم آلهة، ولهذا نسب إليهم ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما نسبة الله ما نسبها إلا الله سبحانه وتعالى، الله ما نسبها إلا له عز وجل، فالله علم على الرب سبحانه وتعالى ما نسب هذا اللي هو الله بهذا اللفظ المشركون لغيره، إنما أنها آلهة، المعبودات آلهة، هذه آلهة موجودة عندهم، يعني باعتبارهم هم هذه اتخذوها آلهة يعني معبودات، هذه معبودات، والمعنى والمعنى واحد، فإن الإله هو المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. أما من جهة الاسم وهو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الإله الأكبر أو الإله الذي في السماء الله. ولهذا جاءت النسبة للمعبودات بالآلهة، بالآلهة الآلهة. أما إطلاق الله فإنما كان هو على الرب سبحانه وتعالى. نعم
شيخ.
نعم
الشيخ قيد هنا ويطوف بالأضرحة مستعينا به، هيدل على أن الطواف ليس كفرا، ليس شركا أكبر.
نعم، العلماء فصلوا في الطواف، منهم من فصل في الطواف، فقال إذا طاف يقصد صاحب القبر هذا كفر، هذا شرك لأنه صرف العبادة لغيره. أما إذا طاف لله عند هذا القبر فإنه يكون كمن عبد الله عند القبر، فلا يكون شركا أكبر مخرجا من المنة. لكن نقول في الطواف فصل هذا عسير، ولهذا هل يصدق الإنسان في هذا أنه يطوف بخلاف يذكر بخلاف يقرأ القرآن، فإنه يكون في هذا المكان وفي غيره، إنما الطواف الذي يكون حول الكعبة فقط لا يكون حول الكعبة. فإذا جاء هنا يطوف حول القبر، فهل يتصور يعني بسهولة أن الذي يطوف حول القبر يقصد الطواف لله سبحانه وتعالى؟ لكن على كل هذا تفصيلهم تفصيل كثير من أهل العلم، وهو أنه إذا طاف يقصد صاحب القبر فهذا شرك أكبر، إذا طاف لله ولا يقصد صاحب القبر لكن يعتقد أن هذه البركة أن هذه البقعة فيها بركة تلتمس البركة وأنها في الطواف هنا، فإنه لا يكون مشركا الشرك الأكبر. نعم.
وإلا فالمشركون لهم عبادات، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم
إذا لهم أعمال وقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب، إذا لهم أعمال لكن لا ينتفعون بها لأنها فقدت شرط قبولها وهو الإسلام، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نعم.
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يثبت الأعمال إلا لا يثبت
لا يثبت الأعمال
إلا التوحيد.
الله أكبر. ولو كان مع الإنسان تقصير ولو كان مع الإنسان معاصي فإن مآله إلى الجنة إن كان له التوحيد الخالص. نعم.
ما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لها،
ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. نعم.
مهما أتعب الإنسان نفسه فيها، وهذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد، وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. نعم. والأمن يكون في الدنيا كالأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمته وخطر الخوف وهذا في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء.
العدو يهرب منه، العدو يتصالح معه، العدو، لكن في النار ماذا أنت فاعل؟ تهرب من ماذا إلى ماذا؟ نعم، لا تملك ذلك.
إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ ثم قال: وهم مهتدون. هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات بخلاف أهل الشرك. فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين: المزية الأولى الأمن من العذاب،
أولئك لهم الأمن. نعم.
المزية الثانية الهداية من الضلال،
وهم مهتدون،
بحيث إنه يعبد الله على.
وهل هناك مزية أعلى من هاتين الميزتين؟ ماذا تريد يا عبد الله أكثر من هذا؟ الهداية من الضلال والأمن من العذاب. ولهذا كان أهل السنة الجماعة الطائفة أو الفرقة الناجية، هي ناجية من العذاب والمؤاخذة في الآخرة، وهي ناجية من الضلال والانحراف، لأنها تلزم ما عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم.
بحيث إنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبعا للسنة، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة الصحيحة بخلاف المشرك. فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة. وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن.
في تفسير هذا: فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، لأن هذه مترتبة على تلك، فمن أمن الضلال في الدنيا أمن الشقاء في الآخرة، ومن تلبس بالضلال في الدنيا فهو متوعد بالشقاء في الآخرة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرة؟ قال: كذلك تتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. فمن أراد الأمن والأمان في الآخرة فعليه بالإيمان، ومن أراد النجاة في الآخرة فعليه بالاستقامة في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم.
لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بالشهادة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، موقنا بها، لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها، لكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة.
هذه من المواضع اللي استدركها العدوي على ابن عبد الوهاب، يعني ينتقده: كيف ما يكفي النطق؟ لأنه عنده مثلا حديث أسامة كان يكفي النطق، لأنه لا يفهم الحال المرادة هنا، هذا ما يكفي عند الله أن تنطق باللسان، بل ولا أن تعرف المعنى، بل ولا أن تدعو إلى ذلك، حتى تضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت. فمن كان في قلبه اعتقاد بالطاغوت مع نطق بهذا ما نفعت عند الله. أما عند البشر، عند البشر فمن نطق بها مهما كان له من اعتقاد فإنها تنفع عند البشر، فلم يلتفت إلى محل كلام ابن عبد الوهاب في مسألة الانتفاع ما تنفعه، ولهذا سيأتينا في آخر الباب أو باب آخر ما قاله ابن عبد الوهاب بأن النطق بها ما يكفي، بل ولا معرفة معناه، بل ولا دعوة، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت. أليس هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه؟ فجعل تحريم المال والدم إنما هو مترتب على ذلك، كفر بما يعبد، فلو أتى بالكفر ظاهرا ما عصم في ماله ودمه، لكن لو كان كفره باطنا عصم الظاهر ماله وبدنه، لكن لا تنفع عند الله. فهناك انتفاع يحصل به له في الدنيا، وهناك انتفاع يحصل له في الآخرة من العذاب. أما الانتفاع في الآخرة فليس بالنطق فقط مع مخالفة هذا، وليس معرفة المعنى، وليس الدعوة، وليس وليس وليس، حتى يكفر بالطاغوت. فوظن أن هذا المورد يؤخذ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ لأن النصوص تشهد أنه لو نطق بذلك ها انتفع بهذا في الدنيا، فعصم مال وعصم دم وغير ذلك. وملحظ الشيخ بن عبد الوهاب ملحظ آخر، وهو حصول الانتفاع المنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال في آخر الباب هذا؟
لا، باب آخر،
باب تفسير، أو في الباب الذي يأتي، لأنه قال وما يأتي به بعد ذلك من أبواب، أي يبقى الباب الذي
باب تفسير التوحيد
بعد جملة أبواب. نعم،
باب تفسير التوحيد.
فين
باب تفسير التوحيد وتفسير الشيء؟
واحد هات هات إنه قال وما يأتي من أبواب فهو تفسير لهذا. قال رحمه الله في باب تفسير التوحيد:
الشيخ لم يأتي بالمسائل، هي في المسائل.
لا لا
هي في المسائل، الشيخ لم الشيخ لا يأتي بالمسائل هنا في الشرح.
اي نعم في المسائل، معك المسائل ما موجود المسائل، احد مع المتن في المسائل. فانه رحمه الله قد نبه الى هذا، قال رحمه الله تعالى: فلم يجعل نطق بها بل ولا التلفظ بها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليها وكذا، حتى يضيف إلى ذلك
الكفر بالطاغوت.
الكفر بالإيه؟ بالطاغوت. وبيّن أن هذا هو لب كتاب التوحيد الذي صنفه رحمه الله تعالى، وأن ما يأتي بعده من أبواب فإنما هو تفسير لهذا المضمون. فهناك فرق من حصول نفع دنيوي، وهناك فرق بين حصول نفع أخروي. فالتلفظ ينفع من جهة الدنيا، أما من جهة الآخرة فما ينتفع الإنسان بشيء من ذلك إلا إذا كان كافرا بالطاغوت. نعم. قال رحمه الله: وما لو أنا ما مش بقولها، بنقول ابن عبد يقول لم يجعل التلفظ بها كذا بل ولا المعرفة معناها بل وبل بل إلى آخره. جيب أنت بقى كفر وطاغوت، مش معنى الكلام، نص الكلام. فقال رحمه الله تعالى: ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بيعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بيعبد من دون الله. هذا فيما يتعلق بالظاهر، أي أنه لو كان يفعل هذا ويأتي بكل هذا لكنه لا يكفر بالند ولا بالطاغوت في الظاهر، فإن ذلك لا يعصم ماله ودمه. إنما إذا كان في الباطن، أي أنه يؤمن بالند لكن في باطنه، فإن هذا منافق والعياذ بالله، يحصل عصمة لماله ودمه في الظاهر لكن لا يحصلها في الباطن. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، أي إن شك في التوحيد، إن شك فيه، لأنه لا بد من اليقين، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فليست هي مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإذا لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه، ولو كان يعرفها بقلبه ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فهذا لا يعتبر مسلما
مع القدرة على ذلك. لكنه أبى أن ينطق بالشهادة مع القدرة على ذلك، فهذا لا يعتبر مسلما حتى ولو كان يعرفها بقلب. نعم.
حتى ينطق بالشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسان
ويقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دمام وملام. هذا في الظاهر. فإن قالها وهو معتقد معناها ومجانب لنواقضها نفعته في الآخرة، لكن إن قالها باللفظ وهو لا يعتقد معناه في الباطن ما نفعته في الآخرة، نفعته في الدنيا من جهة عصمة مالي ودمه إذا لم يأتي بناقض ظاهر، وكان ناقضه باطنا هذا تنفعه في الدنيا، أما في الآخرة فلا تنفعه. نعم.
وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا أيضا ليس بمسلم.
نعم.
بل هو منافق. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناه. وعباد القبور اليوم يقولون
الاعتقاد لا يغني عن النطق مع القدرة على ذلك. فإن الله ذكر عن فرعون قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. وكذلك المنافق ما نفعه النطق بلسانه في الآخرة، نعم ينفعه في الدنيا لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. نعم.
وعباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعملون بمقتضاه، بل يعبدون القبور والأضرح ويدعون الأولياء والصالحين، فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنى.
فلا عبرة بإقرارهم اللفظي، لا عبرة بذلك.
نعم. فالمشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم أبدا. كذلك
أي في استحقاق وصف الكفر، في استحقاق وصف الكفر. نعم.
كذلك المنافقون تلفظوا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضا، هم سواء بل هم شر من الكفار. قال تعالى إن
وإن رصمت أموالهم ودماؤهم في الدنيا. ما سبب العصمة يا إخواني المنافق في الدنيا؟
ها؟
أن ظاهره الإسلام وأنه لم يأتي بنقض في الظاهر، فهذه الكلمة تعصم. ولأننا لم نؤمر بأن ننقب وأن نشق عن قلوب الناس، ما ندري إحنا أحكامنا على الباطن أبدا. ولهذا قال النبي هل لا شققت عن قلبي، أحكام الباطن عند الله يوم تبلى السرائر يبينها الله سبحانه وتعالى، يعلمها عز وجل. إنما لنا الظاهر، فالظاهر الذي لا ناقض فيه هذا يعصم. طيب الظاهر اللي معه الناقض لا إلى الله ومعه الناقض، لا هذا يعامل بالناقض ولم يعد سالما، ولم يعد سالما. نعم.
قال نعم. تعالى
في ايه؟ يعني تقصد بالحكم عليهم يعني بالكفر؟ لا، هذا يحتاج إقامة حجة، لأن هو ما يفهم، هم كلهم ينهون عن الشرك، كلهم ينهون عن الشرك وعن عبادة غير الله، لكن الذي من عبادة غير الله فيحتاج إلى بيان لهم، فما يفعلونه هذا شرك وما يقولونه هذا شرك، لكن هو نفسه المعين مشرك، هذا يحتاج إلى إقامة حجة عليه لتبين له، لتبين له. نعم.
قال تعالى إن
لم يعتقد أن الصورة اللي بيأتيها ليست هي الصورة المانعة عنها. نعم. قول هذا كفر. اللي هو السيد أحمد السلام والمهاب الذي دعا في البدع والمحفر جاء. يعني القول هذا تصور. أي قول؟ لأنهم هنا هل هو إذا دعي يقال يا بدوي انقذنا؟ ما يقول لك هذا أبدا. يا بدوي ارزقنا؟ ما يقول لك هذا. لكن الذي إذا دعي في البلاء يعني إذا دعي الله به، عندهم تأويلات فيدخلون في التوسل بالذات، لكن هم يقررون جميعا أنه لا يجوز الشرك، وأنه لو دعا هذا ولهذا نفسه أحدهم الذي يتأول يقول ما يقصدون مدد يا بدوي، يقصدون مدد يا رب البدوي، فلهم التأويلات. على كل يا منطقة المعين هذه منطقة محفوفة بالمكاره. نعم. أنت ضل الحذر، احكم على الأقوال، لكن ما لك وللتعين. إن كان كما تقول فما حصلت غنيمة، وإن كان على خلاف ما تقول فحصلت تبعك، إلا قاضي ملزم بالحكم أو عالم تبين له الأمر. إنما طالما أن الأمر لا حاجة فيه ولا له فابتعد عن هذه المسألة. نعم.
قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم ينطقون ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم، وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لابد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناه، وثالثا العمل بمقتضاه.
والعمل بمقتضاه يشمل أمرين: العمل بمقتضاه من التوحيد، والعمل بمقتضاه تجنب الشرك. وإلا نضيف رابعا وهو ترك نواقضها: النطق بها، العلم بمعناه، العمل بمقتضاه ترك ما يناقضها أو اجتناب نواقضها. لكن العمل بمقتضاها يتضمن الأمرين، لأن مقتضاها هو الإتيان بالتوحيد واجتناب الشرك. نعم.
ومعنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. فقوله لا إله هذا إبطاله لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى، فعلى هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله نقول
ولهذا الله ليست بدل من إله، إنما من ماذا؟ لا إله حق إلا الله، فهي بدل من هذا الخبر. نعم.
أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله نقول هذا ضلال عظيم، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي
أما
الله.
لو قلت
أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله نقول هذا ضلال عظيم، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله.
لأن عبد 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 من دون الله من عبد، فلو قلت معناها لا معبود إلا الله فقد خلفت الواقع، المعبودات غير الله، يبقى أنت جعلت كل المعبودات هي الله، لكن حق حق إلا الله، فهذه المعبودات باطلة، أما الله فهو المعبود الحق. نعم.
وهذا غلط وهو مذهب أهل وحدة الوجود.
الله لم يدخل في المعبودات حتى يخرج منه على هذا الأمر. نعم.
وهذا غلط وهو مذهب أهل وحدة الوجود، فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. قال وقوله وحده لا شريك له كلمتان جيء بهما للتأكيد، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله ولما فيها من النفي والإثبات. وهذه
يعني
الكلمة
لا إله إلا الله فالنفي والإثبات، أكد النفي بلا شريك له وأكد الإثبات بوحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده، وحده تأكيد الإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي، فهذه الكلمة تقوم على ركنين عظيمين النفي والإثبات، لا بد التوحيد يقوم على ركنين، الإثبات وحده لا ينفي المشاركة، والنفي وحده عدم محض، إنما لا يثبت التوحيد والإفراد إلا بإثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. ولهذا نقول ما قام إلا محمد، هذا بيان إفراد محمد بالقيام، إنما ما قام محمد أو قام محمد، ما قام محمد هذا عدم محض، قام محمد لا ينفي مشاركة، ما قام إلا محمد هذا فيه إثبات القيام لمحمد ونفي القيام عن غيره. نعم.
وهذه الكلمة كلمة عظيمة جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله إنني براء هذا هو معنى النفي، لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات، إلا الله فهي كلمة عظيمة. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله،
طيب نقف، نعم قال ايه
قال لا
اله الا الله ماشي قالها فقط بلسانه، حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة من اعلى الايمان، ذاك الذي عظمت كلمته حتى طاشت صحائف السيئات في مقابلها، هذا معناه أنه قالها بماذا؟ قالها بمعناها، قال بشروطها، قالها بلوازمها، اجتنب نواقضها. وليس فقط قال، ما في نص فيه قال ويكون الأمر في النجاة مقيدا بالقول فقط أبدا في أمور الآخرة أبدا. ها وعزتي وجل يخرجنا كل من قال لا إله الله، ها يعني وإيه ولم يأتي بناقض، يعني وعمل باللواز، من قال لا إله الله خالصا من قلبه، لا إله صدقا من قلبه، لا إله لا إله الله محمد رسول الله غير شاك فيهما، ثم لم يرتابه وهو يعلم، وهكذا. فليس القول فقط، ولا لو القول فقط جعل بطاقة الرجل تطيش أمامها صحيح، فعلامة في قوم قالوا وعملوا يدخلون النار، لأنهم يخرجون من النار بأثار السجود، يعني معناهم لهم صلاة، فقالها وصلى يعذب، وقالها فقط لا يعذب. إذن هنا لا إله إلا الله على وجه ماذا؟ التقييدات التي وردت فيها في النصوص، التي وردت في النصوص، خالصا من قلب صدقا من قلب غير شك فيهما، وهو يتيقن وهو يعلم. نعم.